قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا يتناول موضوع الميراث في الشريعة الإسلامية وفي غيرها على سبيل الاختصار. الميراث بمعنى ما ترك المورث الذي يحل عليه الموت لمن بعده من الأقارب قضية من القضايا التي اختلفت فيها التشريعات الدينية عن الأخرى البشرية. في نظرة عامة نجد أن ما هو موجود لدى المسيحيين اليوم، ولعل هذا ناتج من قضية التحريف التي حدثت في كتاب الإنجيل المقدس، نجدهم لا يمتلكون نظاما للتوريث، وإنما يقولون إن المسيح جاء لوضع القوانين الروحية وليس لوضع القوانين المالية. إذن ماذا نصنع؟ قالوا بالمحبة إذا قسم الميراث، إذا توفرت المحبة آنئذ يمكن قسمة الميراث بالنحو الذي يرضي الجميع. بطبيعة الحال مثل هذا الأمر لا يمكن أن يكون حلا للمشاكل. نحن نجد اليوم في المجتمعات من أصعب المشاكل المشاكل التي يكون فيها أمر مالي ويحصل التشاح عليه. قضية المحبة هنا عادة تختفي. على أي حال، هم الآن في الوقت الحاضر يقولون لا يوجد لدينا نظام للتوريث، إما أن يقسم بهذا الطريق إذا توفرت كما يقولون المحبة بين الأبناء، قسم الميراث بالنحو الذي يرضي هؤلاء الورثة، وإلا فبالرجوع إلى النظام السائد. يعني مثلا في بلاد المشرق، سوريا، المسيحيون في هذه البلاد، سوريا ولبنان والأردن، بعضهم يرجعون إلى المحاكم الموجودة هناك محاكم المسلمة ويقبلون بالقسمة باعتبار أن هذا هو النظام السائد، يرجعون إلى المحكمة الرسمية ويقبلون بقسمتها باعتبار أن ديانتهم الفعلية ليس فيها ميراث ونظام توريث، فهم يخضعون للقانون السائد. في اليهودية أمر الميراث مختلف، ونحن نعتقد أنه دخل عليه بعض التحريف نظرا لأنهم يورثون الذكور فقط، لا يورثون الإناث ولا يورثون الزوجة، ويعطون الولد الأكبر ضعف بقية الإخوة. نحن نعتقد أن أصول الديانات قائمة على العدل والقسط، فلا يمكن أن يكون هذا تشريعا إلهيا أن يحرم فيه الإناث والزوجة وأن يأخذ الولد الأكبر ضعف حصة من يليه. لا نعتقد أن هذا موافق للعدل والقسط، ولهذا نحتمل أن يكون مما دخل عليه التحريف ضمن التوراة. الواقع الفعلي في الخارج في البلاد الأوروبية وبالذات في أمريكا، هم لا يخضعون ولا يخضعون الميراث للقانون الديني، وإنما يوجد عندهم قانون يسمى قانون نابليون، وكأنما وضع في عهده، وهذا يقضي بالأمور التالية بالذات في أمريكا، أن بإمكان الإنسان أن يوصي بكل ماله لأي شيء، يمكن أن يعطي وصية أن كل الأموال تذهب مثلا إلى جامعة من الجامعات أو إلى شخص من الأشخاص، بل حتى إلى حيوان من الحيوانات. وقد نقلت الجرائد في وقت من الأوقات أن امرأة ثرية عندما قربت منها الوفاة أوصت بكل ثروتها لكلبتها، لأنها قالت هذه أكثر برا بها من أولادها وبناتها. ففي الوصية لا حدود لهم عندها. إذا لم يكن هناك وصية يقتسمون المال هكذا، الزوجة تأخذ نصف المال باعتبار أنها شاركت زوجها في حياته ووفرت له الأجواء أو غير ذلك، مما يعني أنها نصف هذا المقدار الذي توفر لزوجها هي شريكة فيه، والباقي النصف الآخر يقتسمه الأولاد بالسوية ذكورا وإناثا، نصف للزوجة والنصف الثاني لسائر الورثة يقتسمونه بالسوية. في القانون الإسلامي الأمر مختلف عن كل ما ذكر، فإنه نظام يقوم على أساس شدة القرابة بالإنسان، وهذا موافق لطبيعة الإنسان. أي إنسان إذا كان ذا حالة طبيعية يريد الخير لنفسه أولا ثم لأقرب الناس عنده، وهم العمودان كما يقولون أو الأعمدة والفروع، أبواه وأولاده، هذا أقرب الناس إلى الشخص هذولة، والزوجة أيضا في هذه الأثناء. ولهذا لاحظ الإسلام هذا المعنى الموافق للفطرة الإنسانية، فوضع نظام يقضي بأن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كلما كانت القرابة ألصق وأقرب بين هذا المتوفى وبين شخص، كان ذلك مبررا لأن يرثه، بل مبرر لأن يتقدم على غيره. ولهذا على هالأساس قسمت طبقات الميراث بحسب القرابة والرحمية. الطبقة الأولى فيها الأولاد والأبوان. ليش؟ لأنه لا يوجد أي واسطة حسب التعبير بين هذا المتوفى وبين الأبوين وبين الأولاد، ماكو واسطة، ذاك أب مباشرة وهذا ولد مباشرة، بينما الجد لا يحتاج إلى واسطة، بينما الأخت تحتاج إلى واسطة، الأخ يحتاج إلى واسطة وهو أن يشترك في أب واحد، الخال والعم وهكذا بعد واسطة متعددة أكثر. فنظمت طبقات الميراث على هذا الأساس، ولذلك جعلت الطبقة الأولى الأبوان والأولاد، وبطبيعة الحال الزوجة لو كانت موجودة فإنها وإن لم تكن من أولي الأرحام بهذا المعنى، لأنهم لا يشتركون في رحم واحد، أولو الأرحام يعني من يشتركون في رحم واحد، جد جدة، الزوجة بطبيعتها طبيعة النسبة هي مصاهرة، من الممكن أن تكون بتعمة أو بتخالة، ولكن الأساس هو أنها زوجة، وإلا أكو بنات عمة كثير وأكو بنات أخواله كثير، لكن هذه علاقته بها وعلاقته بها تبعا للزوجية. هذا قانون. قانون آخر: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الجاهليون قبل الإسلام كانوا لا يورثون النساء أصلا، لا بنت ولا زوجة، بل ولا يورثون الأولاد الذكور إذا كانوا صغارا، ولد صغير السن ولو كان ذكرا ما يورثونه. يقولون لماذا؟ قالوا هذا لا ينفع خيرا ولا يدفع شرا، إنما الذي يورث من يحمل السيف ومن يقمع العدو، وهذا ما يقدر، طفل صغير، والمرأة أيضا كذلك. القرآن الكريم يرد عليهم بالقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فقضية أن هذا ينفعني أو ما ينفعني هذا ليس مقياسا، إنما المقياس هو أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. من الأمور المهمة التي ينبغي الالتفات إليها، وهذه عادة يسأل عنها، البارحة أحد المؤمنين جاء وقال أن عندنا ميراث منذ أن توفي والدنا إلى الآن 33 سنة ولم يقسم ولم يوزع ولم يحرك، وفيه أيضا ثلث للمتوفى، ثلث المتوفى أوصى فيه بخيرات ومبرات وأعمال وقضاء صلوات وغير ذلك. طبعا هذا شرعا غير جائز من عدة جهات: من جهة أنه لم تنفذ الوصية في العمل بالثلث، فهذا الوصي يكون مخالفا للشرع في لزوم التعجيل بالوصية، أو كان من البداية يرفض هذا الأمر. الوالد توفي وكان يريد مثلا أن يقضى عنه صلوات فائتة، صوم فائت، أن تعمل له مبرات أو خيرات، لم يصنع هذا الوصي 30 سنة أو أكثر، أخر هذا الأمر في وقت اشتدت حاجة المتوفى إلى مثل هذه الأمور. أضف إلى ذلك هو يرتكب إثما آخر، وهو إثم الحيلولة بين أصحاب المال وبين أموالهم. يعني أنت افترض مثلا واحد إجا عندك أنت، لنفترض رصيد في البنك كذا وكذا، إجا وصك على هذا الرصيد، ما تقدر تتصرف فيه، ما تقدر تسحب منه، ما تقدر تنفق منه، ما تقدر تأكل منه، ما تقدر تشرب تلبس، هذا يرتكب إثما. لماذا؟ لأنه يده في هذه الجهة يد عدوان، يد عادية. الذي يحول بين الوارث وبين أمواله التي ورثها من أبيه مثلا، هذا تكون يده يد عادية. أنت إذا وصي ما تريد تسوي هذا تؤخر، أما إذا كنت تؤخر هذه الأشياء ربما يحتاج هذا الإنسان إلى هذا الأموال، وأنت بحيلولتك عنه تكون قد كرست حاجته وجوعه وعدم لبسه وعدم رفاهيته وإلى غير ذلك. فيجب المبادرة إلى مثل هذا الأمر، بحيث أصبح هذا ملكا لآخرين. وهنا نشير إلى قضية عادة يتساهل فيها مع أنها مسألة شرعية، أن المتوفى إذا توفي بقي عنده بيت، الساكنون فيه لا يستطيعون الاستمرار في السكن ما لم يحلل بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم إجازة من بعض. أنا لي لنفترض ربع في هذا البيت، وأختي لها مثلا ثمن، أنا لي سهمان وهي لها سهم واحد، لا تستطيع أن تبقى فيه من دون أن تستأذنني، لأن مشاع الآن، هذا مو مفروض تقول مثلا الغرفة الفلانية إليها خلاص، هذا مشاع، فأنا لي نصيب في هذه الغرفة وفي ذلك الممر وفي تلك الصالة، وتصرف الآخرين في نصيبي من غير إذني غير جائز، وكذلك أيضا تصرفي أنا في نصيبهم من غير إذنهم غير جائز. لذلك يجب على كل هؤلاء أن يستأذن بعضهم بعضا وأن يحلل بعضهم بعضا في أمر هذه التصرفات. وأما مسألة مثل أن فلان ما عنده مكان وقاعد في هذا البيت، الباقين عندهم بيوت، ما يجوز إلا أن يدفع مثلا قيمة الأجرة لهم، يبقى هذا البيت يؤجر في مثل هذه الأوضاع بهالمقدار هذا، وأنت نصيبك فيه الربع والباقي نصيب الباقين، لازم تدفع 3/4 القيمة، يؤجر ب1000 ريال تدفع 750 لهم. أما هكذا واحد يغمض عينه ويصاوخ وكأنه ما يدري وما سمع وما ملتفت وتمر الأيام، هذا غير جائز، إلا أن يتراضوا بهذا الأمر بعد حساب الميراث، يقال يابا هذا الميراث أنت نصيبك هلقد تريده، لو تريد تبقى في هذا المكان يقدر يقول أنا أريد قيمه إلي مثلا قيمة نصيبي 10,000 أطنياه مع السلامة أنا طالع برا. ويجب عليهم آنئذ أن يدفع حتى لو كان يؤدي هذا إلى بيع المنزل. ضمن هذا الإطار المرتبة الأولى نحن نشير إشارة سريعة إلى هذه المسألة باعتبار هي عادة محل الابتلاء. الغالب أنه لا تصل النوبة إلى الرتبة الثانية وهم رتبة الأجداد والإخوة والأخوات، فضلا عن الرتبة الثالثة اللي هم الأعمام والأخوال. الغالب أنها تبقى ضمن الرتبة الأولى، وما دام أكو واحد من الرتبة الأولى لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية والرتبة الثانية. يعني لو كان الأب موجود بعد خلاص ماكو ميراث إلى الباقين، الأخوات أو الأجداد أو الأعمام أو الأخوال. إذا أكو ولد أيضا نفس الشيء. فلو فرضنا هذه الفرضية سريعا نقولها، أن شخصا توفي وخلف زوجة وأبوين وأولاد، أولاد يشمل الإناث والذكور، هذا يقيم ميراثه أرضا وبناء وأموالا وما شابه ذلك، ثم يعطى لزوجته ثمن الناقد وثمن ما على الأرض من الأشياء. يعني مثلا بيت قيمة الأرض 200,000، قيمة البناء 100,000، لا ترث من الأرض على المشهور عند فقهائنا المعاصرين بل عموما، وإن كان هناك رأي آخر ولكن نحن نتحدث عن رأي المشهور. فالأولا نبدأ بالزوجة نعطيها ثم. ليش ثم؟ لأن عنده أولاد، وإذا كان عنده أولاد ينزل سهم الزوجة إلى ثم. الثم من الناقد كامل، ومن الأرض الأراضي البائرة مخططات ما إليها شيء على المشهور، الأرض التي فوقها بناء أو زراعة يقيم البناء أو الزراعة ويعطى لها ثمن القيمة، وأما نفس القاع نفس الأرض لا ترث منها شيء. هذا طلعت الزوجة بثمن النقديات وسائر الأمور إلا الأرض فلا ترث منها شيئا، وما فوق الأرض ترث منها من القيمة فقط. ثم بعد ذلك نأتي إلى الأم، نعطيها السدس كما يقول القرآن الكريم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. نجي إلى الأم نعطيها السدس، نجي إلى الأب أيضا نعطيه السدس، صار من ذاك الصوب ثمن راح، والثلث أيضا اللي هو سدسين، سدس وسدس يصير ثلث، راح أيضا منه، والباقي أي مقدار اللي بقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ويعطى للأولاد. هذه أسهل صورة من الصور. لو انعكست صارت الزوجة هي المتوفاة وأبوها وأمها وأولاد، نفس الكلام بفارق أن الزوج هنا الوارث يرث الربع من كل شيء، سواء كانت أراضي أو كانت مخططات أو كانت بناء أو كانت أموال. ولأبويها لكل واحد منهما سدس باعتبار عدها أولاد، ثم الأولاد الباقي يقسم للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد. هذا شيء مختصر عما يرتبط بنظام الميراث في الشريعة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم أحكامه والعمل بها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.